فهنا نقول للورثة اقبضوا الربا ممن هو عليه، ولكن لا تقولوا تصدقوا به أو اجعلوه في المساجد أو في الطرق أو في أعمال الخير. فهمت؟ أما ما قبض فالقابض هو الميت والإثم عليه، وما لم يقبض لا يحل للورثة أن يقبضوه لأنفسهم، بل يقبضونه لأجل أن يصرفوه في أعمال الخير. قد يقول قائل لماذا يقبضونه مثلا وهو ربا؟ نقول لأن هذا المرابي الذي دفع الربا قد أقدم عليه ورضي به وعامل به، فلا نجمع له بين أن ينتفع بالمال هذه المدة وينتفع أيضا بالربا. نقول الربا نأخذه ونعطيه، نجعله في المصالح العامة. وإن رأوا أن من المصلحة ترك الربا كما لو كان فقيرا فلا يأخذونه أصلا. أفهمت الآن؟
السلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، بعض البائع أو البائعين الأجهزة الكهربائية بالذات يبيع على المشتري الجهاز، وإذا وجد فيه خلل بعد أخذه إلى المنزل ولو كان رئيسيا بل حتى لو كان معطلا لا يعمل، فإنه يرفض أن يعيده أو يستبدله.
يرفض البائع؟
أي نعم، ويحيل على شركة صيانة مرتبط بها هو لصيانته، فهل يحق له ذلك؟ بارك الله فيك.
نعم، هذه مسألة ترجع إلى الإبراء من العيب، الإبراء من العيب، والإبراء من العيب جائز. يعني إذا قال البائع للمشتري أنا ما أعلم عن السلعة وأنا بريء من كل عيب فيها، فقال المشتري نعم لزمه الشرع، فإذا وجد فيها أي عيب فإنه لا يستحق الرد ولا يملك ردها على البائع، وللبائع أن يمتنع وليس في ذمته شيء. وأما إذا كان البائع يعلم العيب في السلعة لكن أراد أن يخدع المشتري وقال له أنا لا أبي عليك إلا هذا الهيكل ولست ملزما به، فهذا حرام ولا يجوز. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وبعض العلماء يقول إن أبرأه بعد العقد بل حتى لو كان البائع عالما، وإن أبرأه قبل العقد فإنه لا يبرأ سواء كان البائع جاهلا أو عالما. والصواب الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأول، أنه إذا كان البائع عالما بالعيب لكن خدع المشتري وكتمه وجعل الأمر ملتبسا عليه، فإن المشتري إذا وجد عيبا له الرد. وأما إذا كان لا يعلم فلا بأس أن يبرئه منه. والظاهر أن الآلات هذه أنها لا تعلم، ترد للباع ويبيعون هكذا، لكن ينبغي للمشتري أن يكون حذرا حازما فيقول للبائع جربها الآن أمامي حتى لا يبقى إشكال في المسألة. نعم.
قال الله.
أنت ما قلت ما عندي شيء؟ ما تعداك بالأول؟ طيب
تعداني لكن ما قلت شيء.
خلاص معنا ما عندك شيء إلا إذا سمحوا لك. تسمحون له؟ طيب.
هل يجوز قول قال الله على لسان نبيه نوح أو حكاية؟ وهل يجوز قول الشعراء لعمري؟
أما قول القائل قال الله تعالى على لسان نوح فلا بأس به، أو على لسان موسى فلا بأس به، لأن المعنى أنه نقل ما قاله موسى أو ما قاله نوح ولا بأس به، والله عز وجل ينقل عن الرسل وعن غير الرسل، نقل عن الرسل وعن فرعون وعن المكذبين للرسل. وأما قول لعمري فكذلك أيضا لا بأس به، وهي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أيضا، وليس هذه قسما لكنها بمعنى القسم. القسم أن يأتي بالواو فيقول وعمري أو وحياتي أو ما أشبه ذلك، أما العمري فلا بأس به. نعم.
استأجرت منزل واتجاه المرحاض إلى قبلة، ماذا أصنع؟
كيف؟
استأجرت منزل.
نعم.
واتجاه المرحاض للقبلة.
اي نعم. لكن بينك وبينه جدار.
كيف؟
اقول بينك وبينه جدار.
المرحاض الحمام للمنزل استأجرته.
اي نعم، لكن بينك وبين الحمام جدار. ولا لا؟
الا.
طيب ما في شيء. خذوا هذه القاعدة يا اخواني، جعلت الارض مسجدا وطهورا، كل الارض مسجد الا ما جاء الحديث بالنهي عنه. لكن العلماء قالوا انه يكره ان يكون امامه يعني مرحاض او بيت قضاء الحاجه وما اشبه ذلك، كراهه وليس حرام. نعم.
هناك بعض الناس اذا حدثته عن سلوك الطريق المستقيم قال لك ان الدين في القلب وليس في الاشكال، ويقول بأن الرجل لا يلتزم أو يسلك سلوك ويسلك الطريق المستقيم إلا بعد بلوغ الأربعين، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبأ إلا بعد الأربعين.
لا إله إلا الله. قولنا نوافق في قوله إن التقوى في القلب والإيمان في القلب، لكننا نقول له إن الذي قال التقوى هنا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ففساد الظاهر عنوان على فساد الباطن. ثم إن كان هذا الفساد مخرجا عن الإسلام كان الباطن خارجا عن الإسلام، وإن لم يكن مخرجا ففي القلب مرض لكن لا يبلغ إلى حد الكفر. فنحن نجيبه بما استدل به، نقول أنت قلت التقوى هاونا، ونحن نقول الذي قال التقوى هاونا هو الذي قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ففساد الظاهر دليل على أن الباطن فيه بلاء. أفهمت؟ طيب الفقرة الثانية ماذا يقول؟ وأما هذا فنقول هذا خطأ عظيم. نعم تمام الأربعين فيه كمال قوة العقل والبدن، وأما التكليف فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالحد هو البلوغ، متى بلغ الإنسان عاقلا أنزم بما يلزم به من له أربعون سنة ومن له خمسون سنة ومن له دون ذلك. لكن حسن أن مثل هذا يرفع إلى ولاة الأمور حتى يستتيبوه، فإن تاب وإلا عاملوه بما يقتضيه هذا الكلام، لأن هذا كلام خطير جدا. نعم. بعده
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين قوله فر من المجنون فرارك من الأسد؟
نعم. أولا يجب بارك الله فيكم أن تأخذوا قاعدة مهمة، وهو أنه لا يمكن التناقض في القرآن أبدا. وإذا مر بك آيتان تظن أنهما متناقضتان فاعلم أن ذلك إما لقصور فهمك أو لقصور علمك، فتوقف ولا تحكم بالتناقض حتى تسأل العلماء. هذا بالنسبة لإيش؟ طيب كذلك أيضا صحيح السنة لا يمكن أن يتناقض حديثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. فإذا مر بك ما تظن أنه متناقض فإنما ذلك لقصور فهمك أو قصور علمك، وعليك أن تتريث حتى تسأل من هو أعلم منك. بين القرآن والسنة أيضا لا يمكن التناقض بين القرآن والسنة الصحيحة أبدا، لأن كل حق والحق لا يتناقض. هذه القواعد الثلاث يعرفوها تماما. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجنون فرارة من الأسد يدل بظاهره على أن المجنون قد يعدي، وهو كذلك الجذام مرض معدي، وهناك أمراض كثيرة معروفة بأنها تعدي. فصاحب المرض المعدي لا تجالس، اترك. ولهذا قال العلماء يجب على ولي الأمر أن يحصر الجذماء الذين أصيبوا بالجذام، أن يحصرهم في مكان خاص لا يتصل الناس بهم ولا يتصلون بالناس، خوفا من إيش؟ من العدوى. لكن قول الرسول لا عدوى ولا طيرة، هذا نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العدوى لا بد أن تكون، وأنها فاعلة على كل حال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة أورد عليه أعرابي إشكالا، قال يا رسول الله الإبل تكون في الرمل يعني كالضباء ليس فيها أي شيء فيخالطها الأجرب فتجعل، وهذه إيش؟ عدوى، هذه عدوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من أعدى الأول، يعني معناه من الذي جعل الجرف في الأول بدون أن يخالط الجرفاء، من هو؟ الله. فالذي نقل العدوى من هذا المريض إلى المريض الثاني إلى الصحيح هو الله عز وجل، من العدوى نفسها. فالنفي لتأثير العدوى بنفسها، والإثبات لإثبات أن العدوى من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث لا يورد ممرض على مصح، وهذه أعم، يعني أن من له إبل مريضة أو غنم مريضة فلا يوردها على الصحيحة، لأن ذلك من أسباب انتقال المرض إلى الصحيح. فهمت الآن؟ النفي معناه يعني العدوى لا تؤثر بنفسها كما يعتقد أهل الجاهلية. الأمر بالفرار من المجذوم، وكذلك كل مريض مرضه معدي، من باب توقف الأسباب الضارة. نعم.
هنالك قول شائع هو دعاء يرد في كتب من يسمون بالأدباء وفي المجلات والصحف، يقول اللهم أحمني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم، فهل يجوز مثل هذا القول؟
هذا قول لا يجوز. لو قال اللهم أحمني من كل من أراد بي سوءا صح، أما أحمني من أصدقائي وأنا أتكفل بأعدائي، فهذا معناه أنه معجب بنفسه وأنه قادر على دفع الأعداء. ثم إن صورة الدعاء هذه صورة مخالفة للواقع، من الذي يخاف من الحقيقة؟ الأصدقاء ولا الأعداء؟ الأعداء لا شك. فلذلك هذا نرى أن هذا الدعاء لا يصح ولا يستقيم. نعم.
بالنسبة للدجاج المستورد كثر الكلام عنه، وهل المطاعم يعني إذا أفضل الإنسان الشراء هل يجوز الإنسان أن يسأل أو أن يشتري دون سؤال؟
أفضل أن يأكل بدون سؤال، ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري رضي الله رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني سامهم قريب، قد يجهلون كثيرا من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا، ولم يأمر بالسؤال أن نسألهم، بل ظاهر الحديث أن المشروع لا نسألهم. ولو أننا أتعبنا أنفسنا بمثل ذلك لقلنا حتى اللحم الذي عندنا الآن مذبوح يحتاج النظر من الذي ذبح، قد يكون من لا يصلي، قد يكون من عنده بدعة مكفرة لا يحب ذبحه. فلهذا إذا وضع بين يديك لحم في بلد إسلامي فالأصل أنه مذبوح على الإسلام، على طريقة الإسلام، كل، لكن بس سم الله كما قال رسول الله سموا أنتم وكل. نعم.
هناك من يستهزئ بهذا الدين، فكيف أكسب قلبه للدخول بهذا الدين؟
هناك من
يستهزئ بهذا الدين.
نعم.
فكيف أكسب قلبه للدخول بهذا الدين؟
كيف إيش؟
أكسب قلبه.
يكسب. يعني كيف يتوب؟ يتوب إلى الله عز وجل مما صنع. الكفر مهما عظم إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه. لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. أي ذنب يعمله الإنسان ثم يتوب إلى الله توبة نصوحا فإن الله يمحوه. بل قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فنقول لهذا: توب إلى الله عز وجل واعمل عملا صالحا وأيقن وأؤمن حتى ينحى عنك كل ما عملت. وهو سهل إذا يسره الله العبد. نسأل الله أن يوفقني ويكون من توبة النصوح. نعم. ها؟ لا، اللي فهمت ترى أن يقول هو كيف يتوب. أنت تريد أن هذا الذي استهتر بالدين كيف يتوب، أو تريد إذا أراد أحد أن يدعوه؟ سهل، أنت ليس عليك إلا البلاغ. أدعوه الإسلام وقل: يا هذا حرام عليك وهذا كفر، والاستهتار بالدين كفر، والاستهتار بالدين كفر أيضا، ثم أدعوه الإسلام. إن اهتدى فهو لك وله، وإن لم يهتد فهو لك وعليك. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يقال في سجود السهو وسجود التلاوة؟
نعم، يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة. فيقال مثلا: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم.
عليك كفارة يمين.
نعم.
كفارة يمين، هل أعطيها أربع أشخاص؟
هل لليمين كفارة توزع على الفقراء؟ أسألك.
إطعام 10 مساكين.
إطعام 10 مساكين، بارك الله فيك. هل الأربعة يكون 10؟
لا يا شيخ.
إذن
لابد من إطعامهم يا شيخ.
لابد من إطعام 10. نعم. وأنا أحببت أن يكون الجواب على صفة السؤال لك حتى يسخ في ذهنك. إذا قيد الله الشيء بقيد لا بد أن نتبع هذا القيد. فمثلا يقول: كفارته إطعام 10 مساكين، ولم يقل طعام 10 مساكين. لو قال طعام 10 مساكين كان يكفي أنا أن أتصدق بما يكفي للعشرة، لكن قال إطعام، يعني أن تطعم 10 مساكين كما قال في الظهار: فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. معناه لا بد أن أطعم 60 مسكينا بالعدد. فهمت؟
يعني ما يكتفي بالمقدار.
لا لا، ليس بالمقدار. لو كان الله أراد المقدار لقال: فكفارته طعام 10 مساكين. قال إطعام. فهمت؟ لكن كيف تطعمهم؟ هل تعطيهم شيئا يابسا وهم يطبخون، ولا تطبخ وتدعوهم؟ نقول: الأمر واسع، إن شئت فاطبخ غدا أو عشاء لهم وادعهم إليه، وإن شئت فأعطهم إياهم يطبخونهم. وإذا أردت أن تعطيهم إياه ليطبخوه فمقداره حوالي 1 كيلو لكل مسكين، 1 كيلو من الرز. ويحسن أن تجعل معه لحما ليكون إداما له.
صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استعينوا على إتمام حوائجكم بالكتمان؟
نعم
صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا ما صح. لو صح عندك فأعطنا الدليل. لا ليس بصح، لكن قضاء الحوائج بلا شك أنه يختلف. أحيانا يكون الأفضل للإنسان أن يعلن الحاجة ليقتريها به الناس، وأحيانا يكون الأفضل أن يخفيها، لا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الفساد وكثر فيه من يعتدون على الناس. ربما لو أبديت حاجتك للناس نكدوها عليك. فعلى كل حال الإنسان ينظر المصلحة، إن شاء أخفى وإن شاء أبين حسب ما تقتضيه المصلحة. نعم. والأخ موسى الآن يشير بأنه أذن لصلاة الظهر وهو منتهى اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى بعد 15 يوم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.